سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
كل أحد تلاميذ مالك بن أنس رضي الله عنهم، وهذه يعني أمر يعني متواتر في عند السلف جميعا، إن هذا الأمر لا ينال إلا بالأدب، لا بد فيه من الأدب، لا بد فيه من حلية تحلي ظاهر الطالب وباطن الطالب، لا بد من هذا. ولذلك كان لزاما علينا بين يدي بعض السلاسل المهمة أن نتكلم في هذه الأبواب، أبواب الأدب. أن تلميذ مالك يقول: ظللت عند مالك 20 سنة، تلقيت العلم في 2 عامين والأدب في 18 سنة. لك أن تتخيل هذا، وكان يجلس في مجلس أحمد بن حنبل رضي الله عنه، يقال 5000، 5000 طالب، قليل منهم هو الذي يكتب ويستفيد، والباقي يستفيد من هدي الرجل ودله وسمته وسيرته رضي الله عن الجميع. وأنتم تعلمون حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحال التابعين مع الصحابة، وأتباع التابعين مع التابعين، وحال الطلبة عموما مع مشايخهم، والمشايخ مع طلبتهم. هذه الحالة العلمية في الأمة الإسلامية يزينها ويحليها الأدب، بدون أدب لا علم. ولذلك الذي لا يطهر قلبه أخلاقه وظاهره وباطنه من الطلبة في البداية هذا لا يفلح. لذلك احنا نجد عندنا الآن طالب علم مشوه، هو قفز إلى العلم وأعطاه الله عز وجل ذكاء ولسانا، فإذا به يخوض في الأخضر والأسود واليابس وغيره، يخوض في أي شيء ويتكلم ويتكلم في الناس، ولا تجد عنده مروءة ولا تجد عنده رجولة ولا تجده متحليا بآداب طلب العلم، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. ولذلك أنا أثرت في هذه في بداية هذه السلسلة مع كثرة ما شرحنا، تجد ولذلك كثرت الكتب التي تتكلم عن الأدب قديما وحديثا، ما من عصر من العصور. يعني نجد مثلا زهد العبد الله بن أحمد، زهد العبد الله بن المبارك بعد ما كتب البيهقي، أبواب الأدب التي سطرها علماء الحديث في كتبهم، يعني وانت ماشي كده عند المتأخرين مثلا أو متوسطين، كتاب الأدب لابن مفلح، وهكذا تجد الأمور والتركيز على آفات القلب. هنجد الإمام الغزالي في الإحياء، وهنجد مدرج السلكين لابن القيم، وكتاب العبودية وغيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعند المعاصرين الذين اهتموا جدا بهذه المسألة سنجد رجلا، هو رجل من أهل التمكن في العلم وأهل الفضل فيه، وله قدم راسخة وثابتة، وليس رجلا سهلا ولا قليلا، الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. أي طبعة مش مشكلة، طبعات كثيرة جدا، ولعلنا أنا الطبعة التي أقرأ منها الآن هي المجموعة العلمية للشيخ بكر، طبعة دار العاصمة، طبعة دار العاصمة، والكتاب يحوي بعض الكتيبات الصغيرة للشيخ بكر أبو زيد، منها كتاب التعلم وكتاب حلية الطالب العلم. الشيخ بكر أبو زيد عاصر أحداثا وعاصر نفوسا وأشخاصا وطلب العلم على الكبار ودرس لأناس كثيرين، ونشأت في عصره بعض الصيحات الخبيثة والشاذة التي هي غريبة بالفعل عن بيئة طلب العلم، من يجرح أهل العلم ويخوض في أعراضهم ويبدع هذا ويفسق هذا ويكفر هذا، مثل هذه الأشياء نشأت في هذا العصر، وهو عصر مليء كما يقال بالثوران والفوران والفيضانات العلمية والشذوذات وبعض المشاكل. فتلمس الرجل هذه الآفات وحاول أن يسترها في هذين الكتابين العظيمين، أنا أعتبرهم من الكتب العظيمة جدا في العصر الحديث، كتاب التعالم وكتاب حلية طالب العلم. في حلية طالب العلم أنا أحب أن أقرأ مقدمة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، مقدمة الشيخ بكر أبو زيد، مقدمة مهمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنا أرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الانتهاء من التعالم وحلية طالب العلم قبل رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، أن عندنا بعض التسجيلات الأخرى. الشيخ بكر بعد أن حمد الله أثنى عليه يقول: أما بعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408، يعني من كام؟ من حوالي 34 سنة تقريبا أو 35 سنة. في هذا التوقيت لا شك أن في الفضل الله عز وجل في الستينات والسبعينات والثمانينات هناك صحوة إسلامية كبيرة ضخمة هزت العالم كله، حتى أن مراكز البحث الغربية بدأت تتكلم عن هذه الصحوة. من هذه الصحوة؟ من أين أتى هذا الشباب؟ ما الذي يفعلونه؟ لقد لامس الإيمان قلوب شبيبة عظيمة، فأخذت يعني بعثت مرة أخرى في بعث عظيم في الأمة. هذا البعث اهتم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتراث هذه الأمة، تراث العظيم. فيقول أن في يقظة علمية حقيقية تتهلل لها سبحات الوجوه، تتحلل لها سبحات الوجوه، لإقبال شديد بعد غياب عظيم وعميق في غيابة الجب وظلمات الجهل والبعد عن الدين والتدين، وفترة بقى فترات الخمسينات والستينات التي انتشرت فيها المنكرات وظهرت السينمات والانحراف الشديد والاختلاط ومثل هذه الأشياء. إذا بهذه اليقظة العلمية العظيمة جدا تطل برأسها يعني تتهلل لها كما يقول الشيخ سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنجود. طبعا أنا أقول هذه الصحوة بفضل الله عز وجل، يعني بعثت كتب التراث وتمت به كتب العلم، وحصل صحوات حديثية وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي الأدب العامة وفي ربط الناس بربهم تبارك وتعالى. ثم قال: في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها الشباب، إذ نرى الكتائب الشبابية تطرأ، يعني متتابعة، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين لحياة هذه الصحوة. إذ نرى الكتائب الشبابية تطرأ يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، يشربون بصورة واسعة مرة بعد مرة، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل. هذه الصحوة، طيب هذه صحوة كبيرة، صحوة علمية ضخمة وبعث في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإحياء الدين والتدين في نفوس الناس ورجوع الناس إلى المساجد وسماع طلب وسماع العلم وما إلى ذلك. قال: هذا شيء عظيم ونصر، الله عز وجل يزرع لهذا الدين بكلتا يديه. يعني سبحان الله العظيم، يعني قد يظن المجرمون في وقت من الأوقات أن خلاص الأمر انتهى واستتب لهم الأمر، وانتشرت بقى العلمانية وانتشرت ابتعد الناس عن الدين وانتشر الفساد، ومثل هذه البيئات إنما تصلح للمجرمين، يعني هذه هي البيئة التي ينتعش فيها أهل الإجرام وأهل الفساد. قال: لكن لابد لهذه النواة، هذه الآفة المباركة، من السقي والتعهد في مساراتها كف. يعني ممكن طالب علم يأخذ في الغلو، يأخذ في التكفير، يتعامل مع المجتمعات تعاملا سيئا، يتعامل مع التراث تعاملا غير جيد، فلابد من توجيه هذه الصحوة. قال: نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار، تعثر يعني، والتعثر في مثان الطلب والعمل. لابد من هذا، من تموجات فكرية بتحصل بقى، بخش التموجات الفكرية الغربية وغيرها، وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية ومثل هذه الأشياء. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. هذا طبعا تكلم من التعالم، هو من يعني إنسان يدعي العلم وليس بعالم، ويدعي أنه يعني يفهم في أبواب كثيرة من العلم وليس بذلك. قال: تكشيف المندسين بينهم، ده في كتاب طلب العلم الذي سنبينه فيما بعد. قال: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، بيكتب يعني، فأتلو ما أرقم لك، أو بيقول فتلو يعني حاول تقرأ ما أرقم يعني ما أكتب لك، أنعم الله بك عينا، أقر الله بك عين. ثم قال: لقد توردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب. كلمة توردت وتواترت وكثرت، يعني أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام عموما، وأن العلم هو أثمن ضرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآداب، لا يصل إلى العلم ويثبت فيه ويفتح الله عز وجل على قلبه في هذا الباب إلا المتحلي بآداب طلب العلم المتخلي عن الأفات، سواء الأفات الظاهرة أو الباطنة، أفات القلوب وغيره. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفرضوها بالتأليف على مر العصور كما ذكرت لكم. طبعا هناك ذكر منها كتب كثيرة: أدب حملة القرآن، وأدب المحدث، وأدب المفتي، وأدب القاضي، وأدب المحتسب. كل هذا كان يصنف فيه أسلفنا رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، كيف تتكلم، كيف تطرح السؤال، كيف تستمع، كيف تتعامل مع شيخك، وهكذا. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم لا يحرمنا الصلاة فيه وفي المسجد الحرام، وأن ينولنا برحمته وفضله الصلاة في المسجد الأقصى قبل أن نموت، وقد حرره الله عز وجل من دنس اليهود. قال: إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنجي، هو تعليم المتعلم طريقة التعلم، أقول خلاص هو درج على هذا، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوام طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. أصلا أن حتى، وأنا كنت يعجبني جدا أن دائما يعني وزارة التربية كان الاهتمام بهذا، ولذلك إحنا قديما كنت تجد المعلم يهتم جدا بمظهره وسمته وكلامه مع الطلاب، وكيف كان الطلاب يهابونه ويعملون له حسابا، حتى أن تجد آباءنا وإخواننا الكبار يقولون لنا: إحنا كنا إذا رأينا المدرس في طريق يعني من شدة هيبة المدرس يذهبون من طريق آخر. أما الآن فقد تجد يعني للأسف الشديد تصور المقاطع التي يهان فيها المعلم، إن المعلم والطبيب كلاهما أو كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فإذا أنت لم تكرم المعلم يعني كيف يعطي العلم، وكيف يهتم بأبناء المسلمين، وكيف أصلا تجرأ، يعني كيف تجرأ. أنا أتعجب جدا، المعلم يهان من الطالب ويهان من الوزارة، لابد أن يكون للمعلم قدره، لابد أن يكون للمعلم قدره الحقيقي، ولا بد أن يعرف المعلم أنه في أعظم مهنة، مهنة تبليغ الرسالة، مهنة الأنبياء والمرسلين، ويبلغ بيعلم الناس العلم. فهذه الحلية التي ذكرها الشيخ، وبدأ الشيخ رحمه الله وأحسن إليه وأحسن مثواه، بدأ يتكلم عن أداب الطالب في نفسه، بدأ يتكلم عن أداب الطالب في نفسه، وتكلم عن أداب الطالب في شيخ، مع شيخه، مع أصحابه، مع وهكذا. قال في البداية: العلم عبادة، وهذا شيء عظيم، يعني سالك هذا الطريق يستريح نفسيا، يكون نفسه مستريحة وقلبه مطمئن ساكن، لأنه يسلك باب من أعظم الأبواب التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. يعني طالب العلم هذا أقرب الناس إلى العفو والمغفرة، لأنه يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، فيستغفر له كل شيء. فباب الطلب ده باب عبادة. بعض الناس يأتينا بعض الطلبة يمل سريعا، يقول: يا شيخ أنا والله لي مثلا 10 سنوات لكن لا أشعر بفائدة. كيف لا تشعر بفائدة يا رجل؟ أنت تطلب العلم، يعني أنت على باب عظيم من أبواب الفضل والخير والبركة والقرب من الله تبارك وتعالى، وعداد حسناتك يعمل، حتى وإن شعرت أنك لم تحصل ما تريد، لكن أنت على باب من أعظم الأبواب. قال: فأصل الأصول أن العلم عبادة، أنك تنوي، فإنك تعلم أن العلم عبادة ومن أعظم العبادات. وقد قالوا قديما: العلم كما يقول الشيخ صلاة السر وعبادة القلب، العلم. لذلك أنت ستجد مقولات العلماء متواترة عن هذا، أن العلم يقودك إلى الخير دائما، ولا البر ولا التقوى، يقودك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الإمام الغزالي يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ولما يقال للإمام أحمد يعني إلى أين إلى متى، يقول لعل الشيء الذي فيه نجاتي لم أبلغه بعد، لم أقرأه بعد. طول ما أنت بتقرأ في بطون الكتب وتسعى وتتعلم، والعلم هذا يعني شيء عظيم، يعني لا يستطيعه إلا أصحاب النفوس الكبيرة، ولا يحبه إلا أصحاب النفوس الكبيرة. أن العلم ذكر فلا يستطيعه إلا الذكران. الذكران هنا بمعنى ذكورة الهمة، وليس المقصود الذكران يعني بخلاف الإناث. قد تكون امرأة أفضل من ألف رجل، وقد يقول كثير من النساء أفضل من الرجال. والأول يقول: ولو أن النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. فشرط العبادة قال: فشرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، بقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ده الأصل، إنما الأعمال بالنيات. طب إيه هي النية يا مولانا؟ يعني ما هي نية طلب العلم؟ أنا أريد أن أطلب العلم، يعني ما هي نيتي في طلب العلم؟ نيتك في طلب العلم أنك تنفي الجهل عن نفسك، أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذا، أنك لا تبتغي بهذا شهرة ولا مالا ولا منصبا ولا جاها ولا سلطانا، ولا أنك تتصدر بين هذه نيات، وأنك تعلم الناس، أنك تدفع عن دين الله تبارك وتعالى، أنك تكون نصير لهذا الدين وهذه الشرع. هذه كلها نيات في طلب العلم. فإن فقد العلم إخلاص النية، يقول الشيخ، انتقل من أفضل الطاعات، في حقيقة الأمر انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، يريد أن يقنص به عرضا من أعراض الدنيا، فرصة من الفرص، يريد أن يتصدر به حتى يقال يقدم في المجالس ويكون في صدر المجلس، ويشار إلى اسمه ويشار إليه بالبنان، ويكون علما بين الناس. فلا يحطم هذا كما يقول الشيخ العلم مثل الرياء، أنك تعمل هذا حتى يتحدث الناس في هذا. وفي الحديث العظيم جدا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول من تصعر بهم النار، وذكر عالم إنما طلب العلم كما يؤتى به يوم القيامة، وقل له يعني ماذا فعلت، يعني الله عز وجل يعرفه نعمه عليه فيعرفها كما في الحديث، يعرفه أنه كله أنا أعطيتك الذكاء والعقل والقدرة والمكنة والصبر والقدرة، ويسرت لك الكتب، ويسرت لك المعلمين، وجعلتك تحب هذا الطريق، فماذا فعلت؟ فقل: يا رب تعلمت فيك. شوف الكلام، تعلمت فيك العلم وعلمته. أنت على من تضحك هنا؟ لا تستطيع أنك تتكلم بهذا الصورة. تعلمت فيك العلم وعلمته. قال: لا، إنما علمت أو تعلمت ليقال إيه؟ عالم. يا الله، تخيل بأن أول من تصعر بالنار عالم ومنفق ومجاهد. التلاتة النيات عندهم نيات فاسدة، أعظم الأعمال تحولت إلى أحط الأعمال، وكانت سبب في دخول النار بسبب الإيه؟ بسبب النية. وقد قيل: ثم أمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. خطورة المسألة زي ما يقول الشيخ رحمه الله، أنه يتحول من أعلى الدرجات إلى أحط الدركات. قال: الرياء رياء شرك، أو رياء إخلاص مثل التسميع. التسميع إذا تجد عيل صغير لسه طالع أول امبارح، هو يقول لك: أنا مثلا قرأت ابن تيمية وأنا في يقول لك مثلا يكون عنده عيل عنده 37 أو 38 سنة، وبعدين يقول لك إيه: أنا قرأت ابن تيمية من 20 سنة. طب 38 اطرح منهم 20، يبقى عنده 18 سنة فقرأ ابن تيمية. ده أنت يا ابن حتى لو قرأته يعني لا يمكن أن يرتقي فهمك إلى أكثر من 10%، ما تفهم 10% من كلام الشيخ. الشيخ له مصطلحات وردوده على المتكلمين والفرق المختلفة وما إلى ذلك. ابن تيمية يا ابن اللي أنت قرأته يا حبيبي، ويتكلم بقى ويسب هذا ويشتم هذا، وأنا أحفظ وأنا حفظت وأنا علمت وتعلمت وشرحت كذا في كذا وفعلت كذا. هذا من باب التسميع، ومن سمع سمع الله تبارك وتعالى به. يكثر من قول هذا يا أخي، تخلص من هذا كله، خلص من هذا، اجعل هذا بينك وبين الله عز وجل. ولو أراد الله عز وجل أن ينشر فضلك لنشره، والأمر كله بيد الله عز وجل. يعني سألت الشهرة وعدم الشهرة مثل هذه الأشياء، بل إن السلف رضوان الله عليهم كانوا يفرون من الشهرة فرارا عظيما. يعني أحمد يقول: أشتهي مكانا ليس به أحد، أشتهي إلى أن أذهب في شعب من شعاب مكة لا يعرفني فيه أحد، لقد ابتليت بالشهرة. وهذا من عقل الإمام وعقل الزهاد دائما، أنهم كانوا يبتعدون عن الشهرة. الشهرة هذه بلاء عظيم جدا، يعني من أعظم البلاءات، دائما تكون مقيد. يعني الشيخ راح، الشيخ جه، فلان هو مقيد، مش عارف يروح ولا ايه. طب لو حدش عرفنا بتحرك براحتك، عارف انت زي ما يكون رئيس عنده حراسه، كنت أسمع مرة السياسي المصري مصطفى الفقي وهو بيتكلم عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، فبيقول إن الحراسة في كل مكان، ممكن لو رايح الحمام بقى في حراسة. فبيقول إحنا رحنا مرة أمريكا، فإحنا في أمريكا الرئيس ما فيش حد يعرفه في المول، فبقول اتبسط جدا ودخل يعني تخيل كأنها فترة من فترات التحرر، هو بيتحرر مش معروف في المكان، فبيقلع وبيلبس وبيقيس وبيشتري ومش عارف ايه وبتاع. فكأن هذه لحظة من لحظات الحرية، لأن الشهرة رق شيء يعني يأخذ بزمام رقبتك، انت ده هيبص لك وده هيتكلم وده هيقول، وإذا استفتيت فلا بد أن تفتي، مصيبة. الأولاد الصغيرين اللي بيحبوا التصدر الذي حذر منه السلف وحذر العلماء منه وحذروا من الشهرة، الحقيقة أن الشهرة مؤذية جدا ومزعجة جدا 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 لمن كان عنده عقل، قبل أن تكون مزعجة لمن عنده دين، مزعجة جدا لأن أنظار الناس معلقة بك لا سيما في هذا الباب. لذلك كما قالوا زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني هتلاقي احنا كلنا اصلا زلات وكلنا معاصي وذنوب ومشاكل ومساكن وحالتنا بالبلا ده معروف، يعني لسنا يعني لا ملائكة ولا انبياء، لا احنا ملائكة معصومون ولا انبياء معصومون ولا ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمر، لسنا كذلك. فتخيل انت بقى يعني تجد رجل فاسق مجرم فاجر يقع في الاف الموبقات محدش يبص له، لكن انت مجرد ان تزل ولو زلة بسيطة ضرب لذلك الطبل كما يقول العلماء، زلة العالم مضروب لها الطبل. ويبدأ بقى لابد انك تتخلص بقى، النية انك تتخلص صدق طلب، انت بس تريد ان تنفي الجهل، انك بتتقرب الى الله بهذا، لا تريد ان تظهر، تريد انك تبز وتتفوق على الاقران انا وفلان دائما. وكان من جميل كلام الامام الكبير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه كان يقول ايه، كان يقول ان فعل هؤلاء يفعلون فعل يوسف الزريبي الأقران بالذات، مسألة القرانة ما يكون واحد صديقك أو صاحبك في الطلب ونفس الطريقة تلاقي ده بيتكلم على ده بيتكلم ده بالمزداد ده، يبدو أن هي يعني آفة في النفوس. ولذلك من دقيق وعظيم تحليلات الذهب النفسية المقولة اللي قالها دي، المقولة دي فيها حمولة نفسية جميلة جدا وفهم دقيق لأعماق النفس البشرية، يقول وكلام الأقران يطوى ولا يروى، هو صديقي فهو في الدعوة متميز عني مشهور اكتر مني بتاع، فلازم ايه يلمزه بكلمه كده يلمزه كده يعني. فقال وجعله سلما لاغراض واعراض، من المصائب الكبيره انك تجعل علمك سلم للاغراض، سلم للاعراض، اعراض الدنيا، جاه بقى مال سلطان تعظيم حد يعظمك سمعه طلب محمده صرف وجوه الناس اليك، هذه كلها شوائب للنيه، شوائب للنيه وتفسد النيه وتذهب بذلك بركه العلم في الحقيقه. ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوب الإرادة، أنت تريد بعلمك الله والدار الآخرة بس، مع الوقت ألفت مؤلفا تريد به الله والدار الآخرة، انتشر كان سببا خلاص هذا فضل الله عز وجل لا شك لا إشكال، هذا من عواجل البشرى أو من عجل البشرى. أما أنك تكون يعني تفعل ذلك لأجل يعني دائما تكون يشوب نيتك الشهرة والتصدر وأن يتكلم عنك الناس، هذا كله من أفات النية. فاحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، مش بس النية لا وما حولها، من بعيد خالص اعمل سور من بعيد خالص حتى لا يقترب منك تقترب منك هذه النيات السيئة. قال وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعلم طبعا الذي سنأتي عليه بعد، وأنا أرى أن التعلم يعني الأصل أنه يكون مرحلة بعد حلية الطالب العلم. قال ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، لما كنا ودي تحدث دائما مع بداية الطلب، الطلب كده يحفظ مسألة مسألتين ويحاول يقرأ فيهم شوية، وكل ما وقت في جلسة يرى ايه متكلم فيهم، كل جلسة يتكلم فيهم ليه عاوز يعني طبوليات، تروح انت منحرف به شوية تروح مكلمه في مسائل بسيطة خالص بعيد عن اللي هو يحاول ان يشتهر به لا يدري عنها شيئا، سماها العلماء الطبوليات، المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل طبعا، وأنا دايما ما أحذر طلبة العلم من هذا، يعني كثير من طلبة العلم يضيع عمره في بعض المسائل. أنا أذكر وإحنا في بداية الطلب خالص من زمان جدا جدا، يعني مثلا وإحنا في الإعدادي والثانوي كانت تثور بعض المسائل، كل فترة من الفترات خاصة فترات الصحوة دي تلاقي في بعض المسائل بتثور، ففترة يعني مثلا ما بعد الثورة هتلاقي كل الناس بتتكلم في الخروج على الحكام والمظاهرات، هم ثلاث أربع مسائل اللي كله بيتكلم فيهم. قبل كده مسألة جنس العمل، تكفير ترك الصلاة، مش عارف إيه، قبل كده مسألة الجهاد، قبل يا سيدي العلم ليس مسألة أو مسألتان أو ثلاث مسائل، العلم مسائل كثيرة، قطاع عريض جدا جدا. فبعض الناس يفضل يضيع عمره. يعني أذكر إحنا مثلا في وإحنا عند الشيخ مصطفى العدا والله يحفظه ويبارك فيه، قديما كان يقول لي مسألة جنس العمل، مسألة جنس العمل، وبعض مسائل في التكفير والعذر بالجهاد، هما ثلاث أربع مسائل وتلاقي طالب خد فيها عمره كله. طب الجماعة اللي هما بتوع الجرح والتجريح، اللي هما جرح والتجريح، مش جرح والتعديل، جرح والتجريح، اللي هم الذين لا يسلم منهم احد، لا طالب علم ولا عالم ولا شيخ، فلان كذا، محمد حسن كذا، مصطفى العدو كذا، ابو اسحاق كذا، فلان الفلاني، المهم ان كل الناس مبتدعه ومجرحين. طب يا ابني، طب وانت يا حبيبي، طب وشيخك الذي تتلقى عنه العلم معصوم يعني؟ لا، ليس معصوم. امال ايه؟ عنده يعني بعض الاشكالات؟ اه، طب ما تتكلمش عليها ليه؟ ما هو انت يا اما تتكلم عليها، اما تقول ان اذا كان عنده تتكلم كما تتكلم على الباقي، وإن لم يكن عنده فشيخك معصوم، وإذا قلت بعصمة شيخك كفرت يا بطل وخرجت من الملة، انتهى أمرك على هذا. فهؤلاء يعني للأسف الشديد حمقى، حماقة شديدة. وحتى أنا دائما ما أحذر الطالب أن يجلس إلى من يتكلم، يعني بعض الطلبة الذين عرفوا في فترة من الفترات السابقة يتكلم على هذا، يطعن في المشايخ، يطعن في، يا سيدي خلاص عرفنا أن المشايخ عندهم أخطاء يا سيدي، وأنت معصوم وشيخك معصومون، خلاص يا سيدي، عندهم مشايخ ظهروا في فترة معينة كانت عندهم بعض نقص بعض الأدوات ونقص تصور بعض الأشياء بسبب مشاكل معينة، ونفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وربطوا الناس بالله تبارك وتعالى، وكان لهم جهد عظيم جدا في هذه خلاص يا سيدي، خلاص انتهى الأمر. لا تكن كثير الحط على الناس، لا تكن كثير من 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 علامات توفيق الله عز وجل العبد ان يشغله بنفسه، لا يشغله بالناس، فلان وعلان وتركيز. متى تركز يا ابني؟ متى تركز؟ من أعظم ما ينزع البركة من الأعمار كثرة الكلام على الناس بالسلب، خاصة أهل العلم منهم، مهما كان عندهم من أخطاء، مهما كان عندهم من أخطاء. لا نقول بعصمة أحد أصلا، احنا بنقول بعصمة أحد ولا بنقول إن هم أنهم كاملون ولا أنهم لا أخطاء، لا، موجود وبنناقشهم ونتكلم عنهم. لكن المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. سيدنا سفيان الثوري، أنا عايزك تلاحظ أن هذا الجيل، الأجيال السابقة، جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كانت عندهم حساسية مفرطة جدا لما يصابون به من أمراض سواء ظاهرة أو باطنة، بيتحسس قلبه. يعني يجي مثلا واحد، أنا محروم من ورد من القرآن، في مشكلة، أنا عندي مشكلة، يبدأ يبحث عن هذه المشكلة. لكن في ناس ليه ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الفجر، ترك قيام الليل، ترك ورده من القرآن، لم يعد يهتم بأذكار الصباح والمساء، لا علاقة له لا بالعلم ولا بالقرآن ولا الذكر، وهو لا يشعر، هو لا يشعر. وهذه من أعظم العقوبات، إن أعظم ما يضرب، يعني أعظم عقوبة يعاقب الله عز وجل بها أمثال هؤلاء، أنه يقسو قلبه فلا يشعر بالمرض الذي أصابه. ولذلك سيدنا سفيان الثوري بيقول إيه؟ كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. الله، يا سلام، يعني لما قبل السرة من الحكام. وكنت أنا قديما أقول سبحان الله العظيم، السياسة هذه مشاكلها كثيرة جدا، ويصدق عليها أن يقال أن السياسة نجاسة، يصدق، يعني السياسيون دائما عندهم إشكالية حقيقية في الكذب والتمويه والنفاق، أبعدنا الله عز وجل عنهم، وأبعدنا عنهم وأبعدهم عنا قضية السياسيين هذه. فهو كان يقول لما قبلت السرعة، لما دخل على الحاكم، أنت إذا قبلت من الحاكم أو من صاحب السلطة المال فإنه يكسر عينك، خلاص كده كسرت عينك، فإذا كسرت عينك لا تستطيع أن تنطق بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك مذهب أحمد هو من أشد الناس في هذا، عدم الدخول على الحكام، ما تخش عليهم، نجع عم أنتوا استمتعوا بدنياكم وسيبوا لنا ديننا، مش عايزين منكم حاجة، خدوا سياسة وخدوا، احنا مالناش علاقة بكم، خلاص احنا ناس بنعلم وبنربي، بنعلم دين الله عز وجل ونربي الناس، لا علاقة لنا بكم، ومش عاوزين يبقى لكم علاقة بنا. فكان ينهى عن الدخول، ليس معنى ذلك انه لا يتكلم في الامور التي قد يخطئ فيها هم او غيرهم، لكن هو يريد ان يبتعد عن هذا الجانب وعن هذا الباب. والحقيقه انا دائما اقول ان طالب العلم له خصوصيه، يعني من خصوصيات طالب العلم انه لا يكون كثير السياسة ومش عارف يروح يرشح نفسه لمجلس الشعب ومش عارف يسعى وراء. يا سيدي انت لك باب اخر، ولا حزب ولا تبع حزب ولا تبع جماعة. يا سيدي انت ينبغي ان تكون كلمتك التي تنقل فيها حكم الله وحكم الرسول فوق الجميع. اذا كنت انت منتسب لجماعة ولا الحزب، طب ازاي يسمع منك غيره، غير هؤلاء كيف يسمعون منك؟ يعني ابتعد عن هذا. بيقول كده، بيقول لما قبلت السرة سلبته. قال فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في تبذل الجهد في الإخلاص. شديد الخوف من نواقض الإخلاص، هذا لا يكون بجهدك ولا بذكائك ولا بعقلك، إنما هذا هو محض توفيق من الله وبركة منه. والله العظيم يا جماعة، يا جماعة الخير، حتى مسألة العلم حتى والله هي فتوح وبركات. يعني أنا مش عايز أقول مثلا، أنا لا أريد أن أتكلم عن بعض المعاصرين، إنما أتكلم على من مات من قضى، وأتكلم عن رجل ربما يختلف فيه الناس، مثل الشيخ شعراوي عليه رحمة الله. والشيخ شعراوي عليه رحمة الله يعني تستطيع أن تقول أنه بعد فترة وجيزة جدا من يعني تخرجه من الجامعة انشغل في مناصب كتير، وكان يدرس وهنا وهنا وهنا. كثير من الناس ربما قرأ أضعاف الشيخ الشعراوي، قرأ وحصل من الكتب أضعاف الشيخ شعراوي عليه رحمة الله، ومع ذلك الشيخ شعراوي يعني انظر إلى هذه الفتوحات والبركات وإقبال الناس عليه ونفع الله عز وجل به. البركة من عند الله عز وجل في هذا، ليست بالكثرة في حقيقة الأمر. قال ويؤثر عن سفيان، اللجوء إلى الله باستمرار، أن يرزقك الإخلاص وأن ينظف وينقي نيتك من الرياء وهذه الشوائب التي تطعن الإخلاص في مقتل. قال ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا، خلي بالك من الحتة دي صعبة جدا، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أصعب شيء تعالجه النية، لأن أنت في الغالب حتى وإن كنت رجلا كبيرا وعالما وشيخا النية فيها مشكلة. لازم أخلص النية يا أخي، أخلص النية. أنا دايما ده بيبص لي يبقى لازم أحسن صلاتي عشانه، هيقول الشيخ ما بيصليش كويس، أو أجي مثلا أنا صايم اليوم سامحوني سهرته بسبب قيام الليل ضاع يا أخي. يعني ولذلك علاج النية صعب جدا، ما يطرأ على القلب صعب. والقلوب هذه بيد الله عز وجل، إن شاء أقامها وإن شاء أمالها، هي بيد الله وحده تبارك وتعالى. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي، قال يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء. عمر بن ذر بيتكلم أبوه ذر بيقول له ليه أنت لما بتوعظ، الحسن البصري مثلا في بعض الوعاظ كده، لما بتوعظ القلوب بتلين لك ويبكي الناس ويقشعر الجسد، ليه؟ وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، ليه؟ لماذا يبكون من كلامك مع أن كلامك هو نفس كلام غيرك؟ لماذا يبكون عندك ولا يبكون عند هؤلاء؟ قال يا بني، يا الله يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. اللي بينوح على ولده الميت ليس كمن جاء ليجامله، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، وفقك الله لرشده. لا يمكن أبدا، مستحيل. وقد قيل ما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. بس نعرف الوقت حتى لا نتجاوز. ثم قال الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله، لأن المحبة تدفع لكل خير. وحتى احنا كنا دايما يعني في أثناء تدريس دروس ودورات التربية واحنا بنتكلم، وجدنا أن غالب من يتكلم في أمور التربية والتجربة بتقول أن الذي يربى بالحب مش بالرهبة، الإنسان يحتاج إلى رهبة ورغبة ويحتاج إلى عظة وتبشير ونظارة، يحتاج إلى هذا وذاك، الإنسان يحتاج إلى هذا وذاك، لكن الذي يربى بالحب أنت تستطيع أن تربي كل من حولك بالحب، فإذا أحبوك بذلوا غاية ما عندهم. إذا أحببت الله عز وجل وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تبذل غاية أو قصارى جهدك لأجل أن ترضي الله وأن ترضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تحقيق المحبة لله ورسوله بالمتابعة، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم، هو ده عرفت بهذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه. فمن أسباب محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من أسباب مغفرة الذنوب. ولذلك ورد هذا الأثر العظيم عن إمامنا الجليل إمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان يقول: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. لو في أثار إزاي تهرش، ما تتجاوزش هذه الأثار، تخيل، إلا بأثر فافعل. يا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، علق اللي هو الشيء المعلق الثمين اللي هو طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. خلاص، نظف القلب، أخلص النية، تخلص من الرياء، تخلص من السمعة، وحاول تجلس بقى بهذا القلب اللي النظيف المفتوح الذي لا يريد إلا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. الشيخ في الأدب الثاني من أدب طلب العلم قال: كن على جادة السلف الصالح، وهذا ما سنختم به إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل عليكم ثم نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. يقول: كن على جادة السلف الصالح، ودي معنى كلمة سلفي، بعيدا بقى عن المهاترات التي يتهاوش بها بعض المتفزلكين الحمقى، سلف والسلفاء معاصر، يا سيدي احنا بنقول سلف يعني نتبع سلفنا الصالح رضوان الله عليه، بس باختصار شديد، يعني لا معاصرة ولا مش معاصرة ولا لنا علاقة بالليلة دي كلها. انت المطلوب منك ان تكون سلفيا. يعني ايه سلفي؟ يعني رجل يتبع طريقة الصحابة رضي الله عنهم، طريق السلف الصحابة، فمن بعدهم سابقون الأولون ومن تبعهم وأتباعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نتبعهم، شوف كانوا بيوحدوا الله ازاي، كانوا بيعبدوا الله ازاي، كيف كانت طريقتهم في العبادة، في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، كيف كانت أخلاقهم، وهكذا، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه. الشيء العجيبة اللي بتساعد حتى طالب العلم على إتقان العلم إن هو يوظف النصوص على نفسه، توظف الله عز وجل يقول: أقم الصلاة، أقم الصلاة، قم الليل، قم الليل، يعني يوظف النصوص على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتسامح تكون متسامحا، بالعفو تكون صاحب عفو، وهكذا. فوظف هذا على نفسك، تلتزم أثار النبي صلى الله عليه وسلم، تترك الجدل. طريقة السلف ليست في، يعني ما تجد عندهم هذا، كثرة الجدال والمناظرة، وطبعا حتة الخوض في علم الكلام والفلسفة. وأنا أقول معترفا بشيء ربما أعترف به لأول مرة، وأنا كنت من الأوائل الذين يعني تأثروا بمسألة الكتب المترجمة وكثرة اقتناء الكتب المترجمة والقراءة فيها والقراءة حول بعض الأشياء التي ترجمت حتى في الشريعة، يعني حتى نقول حتى كتب مثلا وائل حلاق وكثير من المستشرقين الموجودين الآن، سواء كانوا يعني باستشراق كافة بيئات سواء في ألمانيا أو فرنسا أو أوروبا أو أمريكا وما إلى ذلك. يعني فصراحة الحقيقة يا جماعة والله العظيم، يعني حين أقرأ في بعض أبحاث هؤلاء وتحليلاتهم والله تعجب، أقول يا أخي يا جماعة والله لا حاجة بنا إلى هؤلاء بصراحة، يعني إلا في القليل النادر وفي أشياء بسيطة جدا ومن باب الاستئناس والاعتضاد فقط، نعتضد بها فقط إن هم بيتكلموا عن كذا أو يعني خاضوا. لكن أنا أتكلم مثلا يعني في مقارنة الأديان، وابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب الذي ترجمناه، ترجمه مركز الاستشراف عنه، ناس متأثرين جدا بنظرية ابن تيمية في نظرية المعرفة، ابن تيمية في نظرية المعرفة ونقد المنطق، يعني مسبوقون، وابن تيمية مسبوق وغيره، مسبوقون بأشياء يعني عندنا في التراث يعني أعظم من هذا التراث بكثير. وأمثال هؤلاء إذا خاضوا في العلوم الشرعية وفي التراث، أنا أزعم وأظن كما رأيت أنهم يفسدون فهمهم أصلا للتراث ولطبيعة التراث وأدوات التراث، فهم ضعيف جدا، ولذلك يخرجون بالنتائج مشوهة. فطريقة بقى أنك تترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الأثام ويصد عن الشرع، يعني سبحان الله العظيم، يعني لم يحتج الصحابة للعلم المنطق ولا الفلسفة هناك بعض الأشياء صارت أدوات يحتاجها بعض طلبة العلم لا يستغنون عنها، لأنها امتلأت بها كتب التراث وأصبحت هذه المصطلحات تستخدم، ولا يمكن أن تمر على كتب التراث وتفهمها فهما جيدا إلا إن مررت بهذه الأدوات كالمنطق مثلا أو غيره. الذهبي رحمه الله يقول: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين. شوف كلمة دي، أهل السنة، أهل السنة إذا ذكروا لهم مصطلح كبير شوية واسع شوية، وفي مصطلح خاص. يعني إذا ذكر في مقابلهم مثلا الروافض، ممكن بقى أتكلم عن أهل السنة بقى وتدخلهم الأشاعرة والماتريدية. إذا كلمنا عن أهل السنة الخلص، لا، الأشعرية ليسوا كذلك ولا الماتريدية، وهؤلاء مجانبون لطريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني وضح ذلك وبينه كثير من أهل العلم السابقين واللاحقين. قال: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. دي قاعدة كان دايما ما يكررها الإمام أحمد حتى في مناظرته للمعتزلة، ويقول لهم يعني طب يعني الكلام اللي انتم بتقولوا ده مخلوق، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل هذا في كتاب الله؟ لا، ليس في كتاب الله. طيب معكم، هل هذا في سنة الرسول؟ لا، لا، ليس في سنة الرسول. طيب هل قال به أحد من الصحابة؟ طب شيء ليس في الكتاب ولا السنة ولا قال به. هو ده الطريق، كتاب سنة قول الصحابة بس، فيش طريق غير كده، هو ده الطريق. وأبواب المعتقد لا تؤخذ إلا بهذه الصور. عندكم حاجة تانية؟ لا، مش موجود. طب أنا كيف أتكلم، أجرؤ أن أتكلم بشيء لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولا تكلم فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس وأعلى الناس كعبا في فهم نصوص الوحيين، الوحي القرآن والسنة. قال: فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقية إن شاء الله في اللقاء القادم، وسنعلن عن بقية اللقاءات. اللقاءات في الغالب ستكون إن شاء الله الأحد والثلاثاء والخميس في تمام الساعة السابعة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يضلنا بعد إذ هدانا، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى.